قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكر الله. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث حسن. الحديث أخرجه ابن ماجه.
تقدم هذا الحديث بهذا اللفظ برقم 1341، خرجه من مسند أحمد، وهنا خرجه من جامع الترمذي. حديث أخرجه أحمد والترمذي، وهناك تقدم شرحه وقد أحلنا إلى الأول والآخر برقم 1341، وقرأنا شرحه هناك. لا بأس أن نأخذ نبذة من ذلك. إن العبد إذا أخطأ خطيئة، أي إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، هذا الذنب يكون في القلب، لحديث حذيفة: تعرض الفتن للقلوب، جعلت في قلبه نكتة سوداء، أي أثر قليل كالنقطة، فتجتمع تلك النقاط وتلك النكت على القلب بسبب الذنوب، فإن أذنب واستغفر صقلت. والصقال معروف تنظيف الحديد حتى يصير أبيض، من أسود إلى أبيض، أو من تراكم عليه الصدى إلى أن يبي أبيض، فيسقى القلب ويذهب عنه ذلك، وإن لم يستغفر تراكمت حتى تعلو يعلو الران قلبه، وإذا علاه الران كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وينتكس قلبه وتتغير عنده الحقائق، يصير المعروف منكرا والمنكر معروف، يصير معروفا. هذا معنى ما ذكره الله عز وجل عند الآية: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وما ذكره وما ذكر في شرح هذا الحديث الذي هو تفسير للآية وبيان لها. إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه، الخطايا كلها ترد على القلوب والحسنات ترد على القلوب، كما في حديث حذيفة. فإذا هو نزع، أي زنع، ترك الخطأ، تاب واجتنبها واستغفر، فإن هذا الاستغفار عبارة عن تغسيل لما حصل من الذنب، استفراغ، يسمه الأطباء استفراغ. وإن لم يستنزع واستمر تاب وسقل قلبه، ويقال سقل بالسين وسقل، وإن عاد زيد فيها، إذا استمر أي ولم يستغفر زيد فيها. أما إذا فعل المعصية وتاب واستغفر ثم رجع إليها من جديد، فإنها ترجع من جديد وتلك تزول، ولا يزال بين كر وفر مع الذنوب، وربما زاغ قلبه بالاستمرار فيها، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. اقرأ بعده.
قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد وأبو معمر قال: أخبرنا عبد الوارث عن حبيب قال: حدثني عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. قال: وقال أبو معمر: أخبرنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن.
والحديث أيضا في الصحيحة 2444. والمقصود بالزاني الذي لم يتب، الزاني الذي ما تاب من زناه، والزانية التي ما تابت من زناه، هذا الذي يقال عنه زاني. أما بعد التوبة لا يوصف التائب، لا يوصف التائب بأنه زاني، ولا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، أي أنه لا يجوز أن يتزوج الزاني العفيفة ولا يجوز أن تتزوج الزانية العفيف، لا هذا ولا هذا. وعلى ذلك كلام أهل العلم، ذهب الإمام أحمد إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك، ما دامت كذلك حتى تستتاب، فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا. وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة. وبه قال قتادة وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم بن سلام كما في المغني لابن قدامة. وقال ابن خويز فيما نقله عنه القرطبي إن كان معروفا بالزنا أو بغيره من الفسوق معلنا به فتزوج إلى أهل بيت سترا، بيت ستر، إلى بيت ستر يعني صيانة، وغير وغرهم عن نف من نفسه وغرهم من نفسه، فلهم الخيار في البقاء معه أو فراقه حتى بعد العقد والزواج. وذلك كعيب من العيوب، احتج بقولها صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. وقال إنما ذكر المجلود لاستشهاده بالفسق، وهو الذي يجب أن يفرق بينه وبين غيره، فأما من لم يشتهر بالفسق فلا. قال الصنعاني في سبل السلام الحديث دليل على أنه يحرم على المرأة أن تزوج بمن ظهر زناه وما تاب، زاني ما تاب أو زانية لم تتب، لا 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 أقصد لا اجتماع بينهما ولا زواج بين عفيف وزانية ولا بين زان وعفيفة، الخبيثات الخبيثين الخبيث الخبيثات، طيبات للطيبين والطيبون للطيبات، هذا الذي أراده الله من عباده. خلي الزانية يتزوج لها زانية ويصح أن يتزوج بها وهي تصح أن تتزوج به، وقد نقل الإجماع على ذلك على صحة زواج الزاني بالزاني بالتي زنى بها، إباحة نكاح الزانية لمن زنى بها بعد الاستبراء، أهم شيء لا يدخل عليها وهي حامل حتى يسقم أزر غيره، وإلا فيزوج بها زاني يزوج بالزانية. إذا زنت المرأة فلا يمنعها ذلك من أن تتزوج، فإنه يجوز لمن زنى بها أن يتزوج بها، وأما لغيره فبعد التوبة. قال الماوردي روى ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم الحرام الحلال، سند ضعيف. قال ابن عبد البر أجمع هؤلاء الفقهاء أهل الفتوى بأمصار المسلمين أنه لا يحرم على الزاني نكاح المرأة التي زنى بها إذا استبرأها، يقول بعد أن لا يسقي معه زر غيره، فالزاني زوج بالزانية ولكن لا يدخل عليها إلا بعد براءة رحمها أنها ما هي حامل، لأنه قد يكون شاركه غيره. وقال أيضا وقد اتفق هؤلاء الفقهاء كلهم على أنه لو زنى بها جاز له تزوجها ولم تحرم عليه. قال القرطبي في قال القرطبي رحمه الله في تفسير إجماع العلماء على أنه لو زنى بها لم يحرم عليها تزويجها، قال وهذا يقتضي أن المسافحات لا يحل التزوج بهن، وذلك خلاف الإجماع، يعني التزوج بهن خلاف الإجماع. وقال أيضا إن متزوج الزانية التي قد زنت ودخل بها ولم يستبر يكون من منزلة الزاني، وأما إذا عقد عليها ولم يدخل بها حتى يستبر ذلك جائز إجماعا، جائز زوجها، أما غير زوجها فلا يتزوج بها ولا إجماع في ذلك، أقصد من الزاني بها. فإذا الزاني لا ينكح إلا زانية والزانية لا ينكح إلا زانية، أو الآية بعد فيها مشرك وحرم فيها وشاهدنا وحرم ذلك على المؤمنين. قال الصنعاني رحمه الله وكذلك الرجل يحرم عليه أن يتزوج بالزانية التي ظهر زناها، وكل هذا مقيد بعدم التوبة قبل التوبة، أما أن تيقن التوبة وهذا الحديث موافق لقوله وحرم ذلك المؤمنين، إلا أنه حمل الحديث الآية الأكثر من العلماء على أن معنى لا ينكح لا يرغب الزاني المجلود إلا في مثله، والزانية لا ترغب في نكاح غير لآهر، هكذا تأولهما التأويل بارد. والذي يدل عليه الحديث الآية النهي عن ذلك لا الإخبار عن مجرد الرغبة، وأنه يحرم نكاح الزاني العفيفة والعفيف الزانية، لا أصرح من قوله وحرم ذلك على المؤمنين، أي كامل الإيمان الذين هم ليسوا بزناه، وإلا فإن الزاني لا يخرج عن مسمى الإيمان عند أكثر بمجرد الزنا لا الاستحلال. نعم كما قال. وهكذا قول الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار عند الحديث نفسه، حديث أبي هريرة هذا الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله، قال رحمه الله بعد أن ذكر مثله استأذن رسول الله قال له أم مهزول عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجل المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه، قال فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له أمرها فقرأ عليه نبي الله زانية لا ينكحها إلا زان مشرك. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة وكان بمكة بغي زانية يقال لها عنا وكانت صديقته أي قبل أن يسلم، قال فجئت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أنكح عناقة، قال فسكت عني فنزلت الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك إلى قوله وحرم ذلك على المؤمنين، فدعاني فقرأها علي وقال لا تنكحها، قال لها يا عناق إن الله حرم الزنا. بعد ذلك فصاحت عليه إن مرثدا يحمل أسراكم، حرشت عليه بعد ذلك، حديث أيضا صحيح. وقوله الزاني المجلود هذا الوصف خرج مخرج الغالب باعتبار من ظهر منه الزنا، وفيه دليل على أنه لا يحل للمرأة أن تتزوج من ظهر منه الزنا وبعد زواجها به تفارقه وبعد زواجه بها يفارقها إذا حصل الزنا، وكذلك لا يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنا، ويدل على ذلك الآية المذكورة في الكتاب لأن في آخرها وحرم ذلك على المؤمنين، فإنه صريح في التحريم، وقال في بداية المجتهد اختلفوا في قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين هل خرج مخرج الذم أو مخرج التحريم، وهل الإشارة في قوله ذلك الزنا قوله ذلك إلى الزنا أو إلى النكاح، ما قوله إلى الزنا حرم ذلك حرم الزنا على المؤمنين حرم على المؤمنين بالقرآن والسنة، ما هذا ما إذا كانت الإشارة إلى الزنا ما فيه كبير فائدة لهذا، إنما الإشارة إلى النكاح لا ينكحها. قال وإنما صار الجمهور إلى حمل الآية على الذم لا على التحريم لحديث ابن عباس الذي قدمنا وحكه البحر عن علي بن عباس ابن عباس وجابر سعيد وعروة الزهري والعترة وجماعة ذكرهم، قال أنها لا تحرم المرأة على من زنى بها، بل هو إجمع عندنا أنها حرام على العفيف، حرام على العفيف أن يتزوج زانية وعلى العفيف يتزوج الزاني، وأما الزاني مع الزاني ترى الأشكالها تقع. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أما نكاح الزانية فقد صرح الله بتحريمه في سورة النور وأخبر أن من نكحها فهو زان أو مشرك، فهو إما أن يلتزم حكمه تعالى ويعتقد وجوبه عليه أو لا، فإن لم يعتقد فهو مشرك، وإن التزمه واعتقد وجوبه وخالفه فهو زاني، يعني الذي يتزوج الزانية هو دائر بين أمرين، إن استحل زواجها ولم يلتزم شرع الله صار مشركا كفر، وإن لم يستحل وإن كان ملتزما شرع الله وتزوجها فهو زاني، إما أن يلتزم حكمه تعالى ويعتقد وجوبه عليه، فإن لم يعتقد فهو مشرك، وإن التزمه واعتقد وجوبه وخالفه فهو زاني. ثم صرح بتحريمه فقال وحرم ذلك المؤمنين، وأما جعل الإشارة في قوله حرم ذلك إلى الزنا فضعيف جدا، لأن القرآن قد ضعيف جدا مستقبح، إذ يصير معنى الآية الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، والزانية لا يزني بها إلا زاني أو مشرك، وهذا مما ينبغي أن يصان عنه القرآن، ولا يعارض ذلك حديث عمرو من أحواص وحديث ابن عباس المذكور، فإنهما من الاستمرار على نكاح الزوجة والزانية، فإنهما في الاستمرار على نكاح الزوجة الزانية، والآية وحديث أبي هريرة في ابتداء النكاح، فيجوز للرجل أن يستمر على نكاح من زنت وهي تحته، لكن إذا تابت كون إذا تابت كلمة توبتها يجوز. وأما حديث لا ترد لامس فيأتي تأويله ويحرم عليه الزواج بالزانية. وأما ما ذكره العقيلي في المنار من أنه لا يصح أن يراد به لقوله لا ترد يد لامس الزنا بل عدم نفورها عن الريبة, فقصر اللفظ المحتمل على أحد المحتملات بغير دليل. فالأولى أن ينزل ترك استفصاله على مراده بقوله لا ترد يد لامس منزلة العموم. ولا ريب أن العرب تكني بمثل هذا العبارة عن عدم العفة والزنا. هذا القول من الشوكاني خطأ, وقد أول الحديث فيما قرأناه قبل أيام أنها لا ترد يد سائل رجل امرأة فوضى يعني فضولية تتصدق من مال زوجها بغير إذنه بمن سأل, فذمت على هذا الفعل, أراد أن يطلقها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإمساكها وإصلاحها وتعليمها. أما أن يمسكها وأن إمساكها وهي من بطش طاحت لا ترد يد أمس, هذا تنزه عنه الشريعة كما تقدم بيانه وترجيحه. فإذن هذا هو الصواب, إذا تابت أمسكها يجوز له على قهر, وإن لم تتب لا يجوز له إبقاءها البتة حتى وإن كان. وأما حديث يد لامس هذا فقد تبين بأقوال كثيرة أدلة كثيرة أن معناه خلاف هذا, خلاف ما دل أنها زانية من أقواله فيما مر بنا درس الماضي. وإلى هنا بارك الله فيكم.